أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع:
رياضة كرة القدم تساعد الروبوتات على العمل بشكل أفضل في الفضاء، والإعداد لأول رحلة بشرية إلى المريخ، آخر أعمال البناء لتوسيع محطة الفضاء الدولية ISS، وإعداد رواد الفضاء قبل إرسالهم في مهمات خارجية.
يواصل العلماء محاولاتهم في تعليم الروبوتات رياضة كرة القدم، والتي تشكل اختباراً جيداً لتقنية الإنسان الآلي لما يلزم هذه اللعبة من مهارات حركية وتخطيط. ويتعين على الروبوتات في هذه الرياضة اتخاذ القرارات بنفسها وتنفيذها بسرعة ودقة عاليتين دون تدخل من قبل الإنسان، وهي صفات يرى المهندسون أنها قد تساعد الروبوتات مستقبلاً على أداء مهام خاصة في الفضاء.
صافرة انطلاق مباراة فريدة من نوعها على أرض الملعب، فريقان كلاهما من 7 روبوتات، النمسا ضد سلوفينيا. إنها صغيرة وسريعة وتجعل المباراة أكثر تشويقاً وإثارة. مهاجم الفريق النمساوي يقدمون هنا أداءً رائعاً. هذه الروبوتات الذكية وقد تم تطويرها في جامعة فيينا التقنية، والمدربون هنا هم خبراء البرمجيات في مجال الذكاء الاصطناعي. والجدير بالملاحظة أن هذه الروبوتات جميعها تتحرك على أرض الملعب دون تحكم عن بعد، كل واحد منها يفكر بما يتوجب عليه القيام به. هنا على متن محطة الفضاء الدولية ISS يمكن أن تلعب مهارات الروبوتات على الملعب دورا هاما، فهي تستطيع مستقبلا القيام بمهمات خارج المحطة تعتبر خطرة على حياة رواد الفضاء. إن الروبوتات المصنعة بغرض العمل في الفضاء ليست ذكية حتى الآن، فمحطة الفضاء الدولية مزودة على سبيل المثال بروبوت على شكل ذراع اصطناعية تعمل خارج المحطة، لكن هذه الذراع تنجز مهمتها بناء على أوامر تتلقاها تباعا ولا تتصرف من تلقاء نفسها أبدا. إنه لمن الأفضل أن تعمل هناك روبوتات قادرة على اتخاذ القرار لوحدها. لذلك يطور العلماء روبوتات للعمل في الفضاء. يعكف علماء يابانيون وأوروبيون على تطوير روبوتات قادرة على فرض شبكة كبيرة بين 4 أقمار اصطناعية لاستقطاب الأشعة الشمسية، وعلى الروبوتات الصغيرة أن تتسلق هذه الشباك وتثبت عليها الخلايا الشمسية. على الروبوتات أن تكون قادرة على التحرك في مجال متأرجح وتركب الشباك في الوقت ذاته. أحد هذه الروبوتات أصبح قادرا على تسلق شباك بعلو مترين دون أن يسقط. إنه أول نجاح بالنسبة للمهندسين، ولكن لا يعرف ما إذا كانت هذه التقنية ستنجح فعليا أم لا، بيد أن الروبوتات التي تملك القدرة على التحرك التلقائي قد تساعد أول أناس سينزلون يوما ما على سطح كوكب المريخ. هذه التقنية المعقدة بدأت على ملعب لكرة القدم. هناك استطاعت روبوتات صغيرة تعلم لعبة الجماهير، وإلى جانب كرة القدم تعلمت تلك الروبوتات أيضا فن الرقص.
تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى إرسال أول إنسان إلى كوكب المريخ بحلول العام 2037، وهو أمر يتطلب من العلماء والباحثين العمل بجد خلال 30 عاما القادمة، وذلك بهدف تلبية جميع الشروط والمتطلبات الأساسية التقنية والعلمية اللازمة لنجاح هذه الرحلة إلى الكوكب الأحمر، والتي من المفترض أن تستغرق عامين على الأقل. مدة 30 عاما قد تبدو طويلة بالنسبة للكثيرين، لكنها في الحقيقة تكاد تكون كافية للعلماء الذين تواجههم عقبات ومشاكل كثيرة تبحث عن حلول وإجابات.
يمكن للمسافرين إلى المريخ أن ينطلقوا من على محطة الفضاء الدولية ISS التي تبنى حالياً على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، وهي مثالية كمحطة فضائية، وعند الانطلاق منها ليس هناك ضرورة للتغلب على الجاذبية الأرضية. أما الخبراء الأمريكيون فيعتبرون القمر قاعدة انطلاق محتملة للرحلات الفضائية، ويخططون لبناء محطة فوق القمر. وأينما تكن نقطة الانطلاق، فإن موعد الانطلاق من الأرض إلى المريخ في غاية الأهمية، لأن كلاهما يجب أن يكون في موقعين محددين بالنسبة لبعضهما البعض، وهذا يتكرر كل سنتين فقط. تدوم الرحلة إلى المريخ 9 أشهر، ويدرك الرواد أنهم لن يعودوا إلى الأرض قبل سنتين، ومن الأفضل ألا يمرض أي منهم لعدم توفر الرعاية الطبية في مثل هذه الرحلات الطويلة. يضعف انعدام الجاذبية العظام والعضلات بقدر كبير، ولهذا يحاول الرواد في الفضاء تقليل أثر ذلك من خلال التمارين المتواصلة، ولا يعرف أحد المضاعفات البيولوجية طويلة الأجل لانعدام الجاذبية. يتعرض الرواد للملل والأمراض، وبعد أسبوع واحد يشاهد الرواد كوكب الأرض والقمر كجرمين سماويين بعيدين سابحين في الكون بحجم نقطتين ضوئيتين، وتم في هذه الأثناء قطع 12 مليون كيلومتر. ويواجهون خطر الاصطدام مع الشهب، وإن كان ذلك احتمالا ضئيلا من الناحية الإحصائية. إن حجم السلع التي يجب نقلها إلى المريخ خلال الرحلة التي تدوم سنتين كبير جدا، ويشمل 5 أطنان من الأكسجين للرواد 8، و11 طنا من المواد الغذائية، و14 طنا من الماء. وإجمالا يجب نقل حوالي 100 طن من المواد للرواد فقط، أي ما يساوي وزن قاطرة. مقارنة بذلك تتم الرحلة إلى القمر بسرعة، ويصله الرواد في 4.5 أيام فقط. أما الرحلة إلى المريخ فتدوم 6 أشهر على الأقل، وإذا كان موقع الكواكب غير مناسب فتدوم الرحلة 9 أشهر. وعندما يصل الرواد إلى المريخ عليهم أن يبقوا هناك 18 شهرا حتى تصبح مواقع الكواكب مناسبة مرة أخرى كي يتمكنوا من العودة إلى الأرض. ويجب إيجاد حلول لمسائل كثيرة، منها من أين يحصل الرواد في هذه المدة الطويلة على الأكسجين والمواد الغذائية والماء. إن أخطار مثل هذه الرحلة جسيمة وتفوق كل ما سبقه. يغادر الرواد غطاء الأرض الواقي، ويبحرون في الكون مسافات طويلة، وهم متعرضين لقدر كبير من الأشعة الكونية، لا سيما الشعاع الغني بالطاقة للبروتونات وجزيئات الهيليوم القادمة من الشمس. ولا بد من بناء حجرات أمنية ذات وزن كبير في المركبة لحماية الرواد، ما يزيد من استهلاك الوقود. وعلى الرواد أن يتعاملوا أيضا مع الظروف التي تحد من اتصالهم بالأرض، التي تتلقى إشاراتهم بعد 40 دقيقة من إرسالها، وتحتاج الإجابة عنها إلى المدة نفسها. ويكون الرواد وهم في الفضاء الخارجي معتمدين على أنفسهم فقط. ويمكن في هذه الأماكن الضيقة التدريب على الرحلة إلى المريخ، وينبغي على متطوعين أن يعيشوا هنا 520 يوما في مساحة ضيقة شبيهة بالمركبة الفضائية. وتوجد هذه المركبة التقليدية في ضاحية من ضواحي موسكو، وستبدأ التجربة في منتصف العام المقبل. يريد العلماء التعرف إلى كيفية عيش الإنسان في حاويات ضيقة لمدة طويلة جدا، وما هي المشاكل التي يواجهها، ويتم أثناء ذلك إجراء اختبارات نفسانية وتقنية. يقول العلماء والمهندسون إن الرحلة إلى المريخ ممكنة من الناحية التقنية، وهم يحلمون بذلك منذ زمن بعيد. وفي عام 1952 قدم مهندس الفضاء المشهور فيرنر فون براون دراسة حول إرسال قطار يتكون من 10 مركبات فضائية تحمل 70 رائدا في رحلة إلى المريخ تدوم 2 سنين. وكان من المخطط أن تهبط المركبة عام 1984. وكانت تلك الدراسة متفائلة جدا، ومن المؤكد أن الإنسان سينطلق يوما ما إلى المريخ مكتفيا أثر المسابر التي تستكشف المريخ حاليا. وحتى ذلك الوقت سيقوم العلماء والمهندسون بمهمات كثيرة، كما أن الرواد بحاجة إلى قدر كبير من الجرأة، لا سيما أن الرحلة السابقة إلى المريخ المتمثلة في 31 مسبارا لم تكلل بالنجاح من الناحية التقنية، ولم يصل منها إلى المريخ سوى 14 مسبارا، وأرسل فقط 10 مسابر بيانات يمكن الاستفادة منها. ولهذا ستبقى الرحلة إلى المريخ محفوفة بمخاطر تقنية جسيمة في المستقبل المنظور.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تعتبر محطة الفضاء الدولية ISS أضخم تعاون علمي دولي في الوقت الحاضر، وقد أطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية مير التي أحيلت للتقاعد قبل سنوات. وتحلق المحطة الدولية في مدار حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومترا فوق سطحها، وتتألف من عدد من الأجزاء الضخمة التي يتم بناؤها على الأرض وإرسالها على متن مكوكات فضائية لتجمع بعد ذلك في الفضاء. أما الأجزاء المختلفة للمحطة فتلتحم بواسطة روابط تدخل في تركيبها تقنيات معقدة.
تكمل محطة الفضاء الدولية ISS دورة كاملة حول الأرض في 1.5 ساعة. وستحصل المحطة التي ما تزال في طور الإنشاء على جزء جديد قريبا. هذه هي القطعة الجديدة التي سيتم تركيبها قريبا على محطة الفضاء الدولية، وهي عبارة عن حلقة وصل بين أجزاء المحطة. وتبنى هذه القطعة في إيطاليا، وستستخدم كمنفذ بين المختبر الأوروبي كولومبوس والأمريكي ديستني والياباني كيبو. باولو نيسبولي رائد فضاء إيطالي سيذهب إلى محطة الفضاء الدولية ISS لمراقبة عمليتي التسليم والالتحام بالمحطة الدولية.
هذه الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ستكون بمثابة مهمة تجميع وتركيب. سننقل الجزء الجديد على متن المكوك الفضائي ثم نركبه على محطة الفضاء الدولية.
ومن شأن الجزء الجديد أن يوسع المحطة الدولية بمقدار 18,000 قدم مكعب، إذ يبلغ طوله 24 مترا وعرضه 14 مترا. ويفترض أن يمنح الجزء الجديد رواد الفضاء مساحة أكبر للعيش والعمل وشيئا من الرفاهية في الفضاء. ويقوم الجزء الجديد بمهام أخرى، منها تنظيم وضبط درجة الحرارة والتهوية والضغط والرطوبة على متن المحطة وتوزيع التيار الكهربائي، كما يمكن أن يستخدم في إخماد حريق في حال نشب على متن المحطة الدولية. إنها تقنية مدهشة. تتكون هذه القطعة من 800 أداة ربط وكوابل نحاسية بطول 11,500 متر وألياف بصرية لنقل البيانات بسرعة عالية والاتصال بالفيديو. ويبلغ الوزن الإجمالي لبكرة الكوابل الواحدة 0.5 طن تقريبا. وتعمل القطعة الجديدة في الوقت ذاته كمنفذ بين الوحدتين الأمريكية والروسية وأنظمة الالتحام على متن المحطة الدولية. ولذا فهي مزودة بنقاط وصل على الجوانب الأربعة يمكن بواسطتها ربط الأجزاء الجديدة وتثبيتها بالمحطة.
هذه هي الوظيفة الأساسية للجزء الجديد، فهو يحتوي على أربعة أبواب أمان، اثنان في الخلف وأربعة على الجانبين، وعندما نركبه فإنه سيصبح بإمكانه وصل المختبرين الأوروبي والياباني. إنه نظام معقد نوعا ما، لكنه يتميز بتصميم جيد. إنه منتج عالي الجودة لصناعة الفضاء الأوروبية.
وقد تم تمويل المشروع من قبل 10 دول أعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية إيسا، وصمم تقريبا كالوحدة الأوروبية كولومبوس. وقد تمكن المهندسون من خلال التضافر الدولي من خفض تكاليف البناء. كان باولو نيسبولي وزملاؤه يتدربون باستمرار على كيفية التركيب الرابطة على محطة الفضاء الدولية. إنها مهمة معقدة يجب إنجازها على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض. يتوجب على الرواد في البداية سحب القطعة الجديدة من على متن المكوك الفضائي بحذر شديد لكي لا يحدث أي ضرر، ومن ثم يتم تركيبها بشكل مؤقت على المحطة الدولية. وعندما يعود المكوك الفضائي إلى الأرض يقوم الرواد بتركيب القطعة الجديدة في مكانها النهائي، وتقوم الذراع الآلية المثبتة على ظهر المحطة بإمساك القطعة الجديدة ووضعها في المكان المخصص لها، حيث كان يلتحم المكوك بالمحطة الفضائية. وفي رحلة المكوك القادمة سيقوم الرواد بنقل مختبر كولومبوس الضخم إلى محطة الفضاء الدولية ووصله بالمحطة بواسطة القطعة الجديدة أو ما يسمى بحلقة الوصل.
في 12 من الشهر الحالي التحمت مركبة الفضاء الروسية سيوز بالمحطة الدولية ISS حاملة على متنها طاقما جديدا من رواد الفضاء. من المفترض أن يبقى للعمل على متن المحطة حتى ربيع العام القادم. ويعد العمل في الفضاء مهمة صعبة يتعين على الرواد الاستعداد لها جيدا، وذلك ضمن برنامج تدريبي شاق اخترنا منه هذه الصور.
And lift off, and the vehicle has cleared the tower.
هل يمكن ممارسة رياضة كرة القدم على سطح القمر؟ الإجابة على هذا السؤال في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
لا تبدو هذه البيئة مناسبة لممارسة رياضة كرة القدم، فهي موحشة وصخرية وينعدم فيها الهواء، ولا يستطيع الإنسان المشي على سطح القمر إلا بواسطة بزات فضائية يصعب التحرك بها. ومما لا شك فيه أن الإنسان سينتقل يوما ما للعيش على سطح القمر وربما المريخ، وحينها ستلعب الرياضة دورا هاما في حياة الناس على سطوح الأجرام السماوية البعيدة. لكن ينبغي أن تكون هذه الملاعب على سطح الكواكب أكبر منها على سطح الأرض. أما لاعب كرة القدم فسيصابون بالدهشة لما ستحققه ركلتهم من نتائج مذهلة، فجاذبية القمر لا تعادل سوى سدس جاذبية الأرض، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الكرة إلى الأعلى أكثر بكثير مما هو الحال على سطح الأرض، إذ يمكنها أن تبلغ ارتفاع 400 مترا إثر ركلة عادية. كما بإمكان لاعب كرة القدم في الفضاء القفز إلى الأعلى بشكل واضح، ولكن عند اصطدام الكرة بطبقات الغبار السميكة على سطح القمر تضيع طاقة كثيرة ولا ترتد الكرة بعيدا كما يحدث على أرض ملعب حقيقي. ناهيك عن العائق الأكبر والذي يتمثل في استحالة سماع صفارة الحكم لانعدام الهواء على سطح القمر واللازم لنقل الترددات الصوتية.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.